أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الماتن أننا انتهينا في البحث السابق أن الإباحة لا يصح فيها التصرفات المتوقفة على الملكية، ولكن يظهر من جماعة من الأصحاب أنه في مورد الإباحة يصح التصرف المتوقف على الملكية، ونقل لنا في المقام بعض الشواهد على ذلك. الشاهد الأول ما أشار إليه جمع من الأعلام كالشهيد رحمة الله عليه في بحث بيع الغاصب، بيان ذلك أننا إذا فرضنا أن شخص غصب العين من المالك وذهب لبيعها، وكان المشتري يعلم أن هذا البائع غاصب للعين ملتفت، ويعلم المشتري أن البائع غاصب للعين، وبالرغم من ذلك أجرى معه المعاوضة، فسلط المشتري عينه وماله والثمن لمن؟ للغاصب. ثم قام الغاصب وأخذ هذا الثمن وباعه مثلا. ذكر جمع من الأعلام أنه الغاصب إذا أخذ الثمن من المشتري الملتفت وباعه صح بيع الغاصب للثمن الذي سلطه المشتري عليه، وصار الثمن نعم خارجا من وصار بل عوض الثمن الذي باعه الغاصب في كيس من؟ في كيس الغاصب. وهذا يعني أن الغاصب بالرغم من أنه ما ملك الثمن، لأن البيع بيع فضولي، فلم يملك الغاصب الثمن، ولكن لو باع الثمن دخل عوض الثمن في كيسه. فإذا يلتزمون بأن الغاصب مع أنه مو مالك وإنما هو مسلط من قبل المشتري على العين تصح منه التصرفات المتوقفة على الملكية، بل قالوا أن المالك الواقعي، المالك الواقعي للعين، مو الغاصب أخذ العين، الغاصب أخذ جهاز التليفون وذهب وباعه للمشتري، ثم اطلع المالك الواقعي على أن جهازه بل الذي يملكه باعه الغاصب، هل له أن يجيز البيع؟ إذ لو أجازه سيدخل الجهاز في ملك المشتري ويدخل العوض في كيس من؟ في كيس المالك، ما يصير في كيس الغاصب. قالوا فات محل الإجازة، ما يقدر يجيز المالك ذلك متى ما كان المشتري عالما بأن البائع غاصب، وبالرغم من ذلك أعطاه الثمن وسلطه عليه، فلا يصح بعدما فرض أن الغاصب أخذ العين وأتلفها حكما باعها، ما لحق المالك الواقعي أن يجيز المعاملة، بل غاية ما يترتب على المعاملة أن العين التي دفعها الغاصب للمشتري. ما ملكها المشتري؟ يجب على المشتري أن يرجع العين إلى من؟ إلى مالكها الواقعي. التليفون يرجع إلى مالكه الواقعي. وزين والثمن اللي طلع من كيسه خلاص طارت الطيور، برزاق دخل والغاصب إذا أخذ الثمن وباعه لا يستطيع المشتري أن يرجع الثمن إلى ملكه. فهذه الفتوى من قبل جماعة من الأصحاب شنو نتيجتها؟ أن الغاصب مع أنه ما يملك الثمن لو تصرف في الثمن تصرفا ناقلا دخل العوض في كيسه، فهنا الثمن خرج من كيس المشتري وعوضه دخل في كيس الغاصب. التزموا بذلك خلافا لما قررناه في الأبحاث السابقة. قال: ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد قدس سرهما في باب بيع الغاصب. الغاصب لو باع، أن تسليط المشتري للبائع الغاصب، سلطه مع أنه يعلم أنه غاصب، تسليط المشتري للبائع الغاصب الذي باع شخصية على الثمن والإذن في إتلافه بأنه يدري أنه غاصب، قال الله أخذه خلاص، يوجب جواز شراء الغاصب بالثمن شيئا، وأن الغاصب يملك الثمن بدفعه إليه. فليس للمالك إجازة هذا الشراء حتى يكون هو المالك للثمن، لا الغاصب، بل لا، الغاصب هو الذي يملك الثمن. بعد في فتوى، قال في فتوى قريبة لذلك: ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة، عند عين مغصوبة جعلها ثمن واشترى بها الجارية، أن له وطئ الجارية مع فرض علم البائع بغصبيته. يعني بالعكس، الآن في مسألتنا كان المشتري يعلم أن البائع غاصب، الآن بالعكس البائع يعلم أن المشتري غاصب للثمن. عكس المسألة، لو فرض أن البائع يعلم أن المشتري غاصب للثمن، بالرغم من ذلك سلط وأعطاه الجارية، جاز لهذا المشتري الذي لا يملك الثمن أن يستمتع بهذه الجارية ويتصرف فيها تصرف الملاك. قال: مع علم البائع بغصبيته الثمن فراجع. ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية، لأنه يعلم أنه غاصب، فإذا يعلم أنه غاصب لا معنى أن ينشئ معه معاوضة تمليكية، لكن مجرد أنه سلطه عليه فهو أباح له مطلق التصرفات، فيصح للمباح له أن يتصرف تصرف الملاك في العين المباحة. ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك. فتأمل ثم قال: وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. تأمل، ليش قال تأمل؟ قد يقال كما أشار غير واحد من المحشين كالإيرواني والسيد الحكيم في نهج الفقاهة وجماعة أن هذا الفتوى التي للأصحاب في بحث بيع الغاصب أجنبية عن محل البحث، وذلك لأنه إذا كان المشتري في المثال الأول يعلم أن هذا البائع غاصب، فهو عندما ينشئ المعاملة معه هل هو يبيعه التصرفات أو يملكه العين؟ ليس المورد من باب أن المشتري العالم بأن البائع غاصب عندما يجري المعاوضة مع الغاصب قصد بإعطاء الثمن للبائع الإباحة، إنما ماذا يقصد؟ التمليك. ومتى ما قصد التمليك فقد أنشأ تمليك ماله للغير، غايته أنه يقع التمليك مجاني لأن الطرف الآخر لا يملك مقابله، فيكون المورد نظير الهبة مجانية. فهذا المشتري أنشأ تمليك عوضه للغير، والفضول أنشأ التمليك أيضا، ولكن إنشاء الفضول للتمليك ما له أثار، فهذا أنشأ تمليكه لمن؟ للبائع، فيكون المورد من باب إنشاء التمليك، فيكون خارجا عن محل البحث. هذا تخريج للمطلب. تخريج آخر أشار له المحقق الإيرواني، يقول قد يظهر من بعض العبائر المنقول عنهم في بحث الفضول أنهم يتكلمون عن هذه الصورة، وهي ما لو فرضنا أن هذا الغاصب أجرى معاوضة مع غيره على نحو الكل في الذمة. الغاصب أجرى معاوضة مع غيره على نحو الكل في الذمة، فقام الغاصب وقال لشخص: اشتريت منك العين بثمن مقداره 100 دينار في الذمة. المعاملة صحيحة؟ معاملة صحيحة. هذا المشتري الذي سلط البائع اللي هو الغاصب، يا شيخنا أو البائع، هذا المشتري الذي أجرى المعاوضة مع من؟ مع الغاصب، سلطه على العين وأذن له أن يتصرف فيها. فلو قام الغاصب وأخذ هذه العين المأذون من قبل المشتري ودفعها وفاء للكل الذي في الذمة، وفاء للدين، صح لو ما صح؟ صح. وتلف المال على المشتري. يقول ظاهر بعض العبائر أنه قاعد تتكلم عن هالمطلب، أننا لو فرضنا أنه الغاصب عنده معاوضة على نحو الكل في الذمة، فاشتغلت عهدته بالدين اللي هو كلي في الذمة، فجاء المشتري وأجرى معاوضة مع الغاصب وسلطه وأذن له أن يتصرف في العين، فقام الغاصب وأخذ العين ودفعها لذاك الشخص الذي عليه الدين، خلاص صح ما فعله الغاصب، لأنه مأذون من قبل مالك الثمن في أن يتصرف فيه أي تصرف، فيصح لمن عليه الدين أن يستوفي دينه من مال الغير مع إذنه. ولا علاقة لها بهذا المطلب، لا علاقة لها بأنه تصرف في العين تصرف الملاك وباع العين. ويأتينا إن شاء الله توضيح، سيأتي عبائر لهؤلاء في بحث الفضول بالنتيجة، ولعله لذلك أشار المصنف بقوله فتأمل. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المشكلة الأولى، أول ما دخلنا المطلب من الزمان قبل السفر قلنا في عندنا 4 صور، وقلنا عندنا صورتين صارت محل بحث، صورة الإباحة بإزاء العوض والإباحة بإزاء الإباحة، وقلنا البحث في مقامين سؤالين. السؤال الأول، هل تصح جميع التصرفات في مورد الإباحة أو لا؟ بحثنا. السؤال الثاني طرحنا سابقا وبينا المشكلة، وهو مسألة الإباحة بالعوض. قلنا كيف يقول أبحت لك يا بستاني ب100 دينار، أبحت لك الكتاب بدرهم بدينار؟ هنا قلنا هذا عقد مركب من إباحة وتمليك، وتتوجه فيه مشكلة، أنه بناء على كلامكم المبيح لم يخرج من كيسه العين التي يملكها، لأنه فقط أباحها للغير، فلم يخرج من كيسه العين. وأما المباح له الذي أبيح له البستان بمبلغ بدينارين، خرج من كيسه الدينار، فصار المبيح يملك المعوض وال جمع بين المعوض، لأن ما خرج من كيسه لأنه فقط أباح، ودخل في كيسه العوض، فلا معنى أن الشخص يدخل في كيسه ولا يخرج بإزائه شيء، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض. وهذه معاملة مركبة من إباحة زائد تمليك، هذا مر علينا سابقا، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة المالية. الآن يكرر المشكلة مرة ثانية، شرحناها الآن، نقرأ يكرر المشكلة وبيناها مرة ثالثة الآن. قال: وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، يقول هذا البحث ما لنا علاقة بالبحث السابق، سواء قلنا أنه تصح جميع التصرفات في مورد الإباحة أو ما تصح، بحث آخر الآن. عندنا مشكلة في الإباحة بالعوض، قد نقبل بالمطلب السابق أن المباح له أن يتصرف جميع التصرفات في الإباحة المجانية، أبحت لك التصرف في داري، أبحت لك التصرف في أموال، أما الإباحة مقابلة معاوضة، كيف معاوضة مالية مع أنه ما يوجد عندنا نقل، نقل من طرف واحد وماكو انتقال، هذا خلاف حقيقة المعاوضة. سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها بغير المتوقف على الملك، فمحصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة بمعوضة، إباحة بعوض، أبحت بإذا، مو إباحة مجانية، إباحة معوضية، ليست معاوضة مالية، لأن المعاوضة المالية تتقوم بالحلولية، من خرج من كيسه شيء دخل بإزائه شيء آخر، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما العوضين ملك لمن؟ للمبيح. إلا أن المباح له المسكين المستكين. فقط شنو يستحق؟ تصرف شوية شوية تصرف، ما يملك شيء. فيشكل الأمر فيه من ها هذا هو الإشكال. فهل يمكن يا سيد هاني إن اليوم الأربعاء ونصحح الإباحة بالعواض، أو ما نقدر إحنا واليوم الأربعاء نصحح الإباحة بالعواض؟ كان بعض الفقهاء يقول أنا لا أفتي في الخميس والجمعة والسبت، إذا جاء يوم الأحد والاثنين فتنشط العقل أكثر يصدر الفتاوى، الأربعاء آخر الأسبوع ما تصدر فتاوى، لا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت، تصير مذاكرات بس، إذا يجي يوم الأحد والاثنين ينشط الده فتصدر الفتاوى، يأخرون إصدار الفتاوى إلى يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، هي ثلاثة أيام. نعم، فإحنا ما نصدر الفتاوى. هل يمكن تصحيح الإباحة بالعوض أو لا؟ هنا عدة وجوه لإثبات صحة الإباحة بالعوض، أشار لبعضها إشارة وصرح ببعضها، وهنا أدلة لعلها أربعة. الدليل الأول أن نتمسك بقوله أوفوا بالعقود، فإن هذا الذي صدر بين الطرفين عقد من العقود، وذلك لأن الطرف الذي هو المباح له صدر منه ملك العوض للغير للمبيح بإزاء أن يتصرف في البستان، وإن شئت قلت أن المبيح أنشأ إباحة مقابلة للعوض، وهذا عقد من العقود فيه إيجاب وقبول، والعقد عبارة عن ما يتقوم بإنشائين، إيجاب، وهنا أكو إنشاءين وأكو إنشاءين، إنشاء من قبل المبيح فهو أنشأ الإباحة، قلنا هذه إباحة إنشائية مو إباحة إخبارية، أنشأ الإباحة، ويتوقف ذلك على قبول الطرف الآخر، فعندنا إيجاب وقبول، فصار هذا مصداق للعقد فيشمله أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا، زي لو ما كان آمنوا ما يوفون بالعقود يعني؟ نعم، إذا ما آمنوا ما ينفهم بالعقود، فليش يقول يا الذين آمنوا؟ القرآن ساعات يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ساعات القرآن يقول يا أيها الناس، يقول يا أيها الذين آمنوا، ساعات ما يقول لا يا أيها الناس ولا يا أيها الذين. ليش؟ أتوجد نكتة في ذلك؟ الشيخ يقول أكو نكتة،
لا شك، يقول خصوصا المسألة المفروض هي إرشادية، المفروض الأولى هنا
الحلقة بيانا نقول أيها الناس. فليش يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟
أنا هذا تجارة فيها شيء تعبدي
أوفوا بالعقود.
الإسلام جاي يرسخ هذه الأمور
يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، ما يرسخ الصيام؟
لا
ما هي النكتة؟ هذا سؤال خميس الجمعة فكروا فيه، هذا من التفسير بالبطون.
يا أيها الذين آمنوا
آمنوا آفوا بالعقول، حين الدخل السيد يمكن السيد قاري تفسير في هالآية. ليش نقول يا الذين آمنوا؟ ليش نقول يا الناس؟ أو أوفوا بالعقود؟ زين في غيرهم خاطبهم؟ لا، في غيرهم يا أيها الناس، أولى يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، هم ما يصومونهم. على كل حال، ما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الإنسان قليلا. على كل حال يقول بعض الأعلام في التفسير، لا تقول هذا هو مراد القرآن، قل لعله حتى تخرج من إشكال شنو التفسير بالرأي. أما تقول هذا هو مراد الآية، هل هذا مراد الآية؟ كثيرا ما يكون تفسير بالظنون، كثير من التفسيرات تفسيرات بالظنون والرأي، كل احتمالات وتوجيهات، هذا لا يشمله جواز الإسناد للمولى، خصوصا إذا قلنا جواز الإسناد للمولى متوقف على العلم، ولا تقوم الأمارة مقام العلم، إذا قلنا بعد الظهر لا يقوم مقامها مشكلة كبيرة، ما نقدر نسن التفسير، نسن المرادات إلى الله. فخطير التفسير، خطير جدا شيخنا. نعم تفسير جدا خطير، والتساهل في التفسيرات، انت قاعد على المنبار تجيب الآية وتطلع لك معاني وتقول الآية ظاهرة في كذا ويريد القرآن كذا من هذه الآية، من وين يريد القرآن هذا كذا، وتنسبها إلى قرآن، تنسبها إلى الله، مشكل. حتى في أبحاثنا العلمية أحيانا، في أبحاث الكلام، في أبحاث الفلسفة مثلا، احنا عندنا معنى في ذهننا نقول نسقطه على القرآن، يحتاج شوية تأمل في ذلك. على كل حال ارجع إلى البحث، ارجع هذا بحث فقط من باب التأمل والتذكير. نعم ظاهر القرآن حجة، لكن هل يصح بالظاهر إسناده إلى المولى؟ متوقف على بحث جواز الإسناد إلى الشارع، هل أنه بعلم؟ لا يسند إلا بعلم. ويأتي بحث درسنا في الأصول قيام الأمارات مقام القطع الطريق موضوعي كله، فإلا ما عنده دراسة أصولية، ما عنده دراسة فقهية جيدة، إذا دخل هم في التفسير يقع في مشاكل كثيرة. على أي حال لا 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 تدخلنا في هالجمل المعترضة، صير بحث في الجمل المعترضة. خب أرجع إلى البحث. أوفوا بالعقود. أشكل المصنف رحمة الله عليه على التمسك بهذه الآية أنه ما هو ظاهر الآية، ما هو الظاهر من الآية؟ هل الظاهر من الآية أن كل ما يسمى عقدا عرفا بل ممضى من قبل الشارع، كل ما يطلق عليه عرفا عقد هو ممضى وصحيح ولازم ببركة الآية، أو أن المراد من الآية إمضاء فقط للعقود العقلائية المتعارفة في زمان النص وليست هي تأسيسية؟ إذن كم احتمال عندنا شيخنا؟ ذكرناها سابقا أيضا. فإن بنينا على أن الآية تأسيسية وليست إمضائية فهي تقرر كبرى كلية، كل ما يصدق عليه عقد هو صحيح ولازم، لأن قلنا أوفوا في بحث سابق تدل على الصحة واللزوم بالإطلاقات كما مر علينا سابقا، أوفو تدل على وجوب تكليفي بترتيب آثار العقد، وهذا مقتضى الصحة واللزوم. تذكروا سيدنا إن شاء الله، الصحة بالمدلول المطابقي اللزوم بالإطلاق الأحوال سواء صدر الفسخ أو لا، ومقتضى ذلك زين الآية في كل مكان تجيبها، كل مكان أكو عقد تقول أوفوا بالعقود، فتنفعنا في إثبات الصحة واللزوم حتى للعقود المستحدثة. أوفوا بالعقود. وأما إذا قلنا أن الآية محفوظة يوفى بوجوب مرتكزات عقلائية، وهي أنه العقود يجب الوفاء بها، ودور الشارع في المعاملات هنا دور شنو؟ الإمضاء، فهو في مقام إمضاء العقود العقلائية الموجودة المعاصرة للشارع. فإن المشرع إذا رأى ظاهرا، إذا رأى شيئا فيبدي موقفه اتجاه هذه الظاهرة المعاشة والمعاصرة، فيمضي ذلك، فيمضي ما عليه المرتكز في أي زمان؟ في زمان النص، ما عليه السيرة في زمان النص. فتحمل الآية على صحة ولزوم العقود المتعارفة في زمان الإمضاء، لأن الإمضاء دائما يتحدد بشنو؟ بزمان الممضى، بزمان الشارع. والشيخ يستظهر أي معنى؟ معنى الثاني أن ظاهر الآية أنها في مقام الإمضاء، وإذا كانت في مقام تمضي ماذا؟ تمضي ما هو موجود في زمان النص. ولهذا اشترطوا في الإمضاء في بحث السيرة العقلة في الإمضاء أن يكون الممضى معاصرا لزمان النص، حتى يبني الموقف الشارع هل يقبل أو لا يقبل. وبناء على هذا يقع إشكال أن الآية في مقام إمضاء المعاوضات المعهودة بحسب المرتكز العرفي، ولم يثبت أن الإباحة بالعواض معاوضة عقلائية موجودة في زمان النص، فإنه في زمان النص غاية ما يمكن أن نقول عندنا معاطات تمليكية. معاطات تمليكية يعني أنا أقصد أن أملكك بإذا أن تملكني، أو إباحة مج. أما إباحة بعواض ماكو هكذا، مو معلوم أنه بل بعيد، ولا أقل لا نجزم بوجود إباحة بعواض. عندهم هبة بعواض، عندهم إجارة، عندهم معاطات تمليكية، عندهم إباحة مجان. أما إباحة بعواض فلا دليل، بل فلا دليل على وجودها في زمان النص، ولم تأتينا آية أو رواية أو نقل تاريخي فيه إباحة بعواض. فإذا لم يثبت أن الإباحة بالعواض بحيث أن هذا المبيح يدخل في كيسه العواط ولا يخرج من كيسه المعوض، هذا أمر غير معهود، فلا يشمله إطلاق أو فوق. هذا نفس النقطة ذكرناها في بعض المطالب عندما ذكرنا كلاما، نعم، لمن؟ للشيخ من كان؟ البهائي لو البهبهاني كان؟ الوحيد البهبهاني، نعم، للوحيد البهبهاني ذكرنا له وجوه. أحد الوجوه الذي ذكرناها للوحيد البهبهاني هو هذه النكتة. قال هذا التقريب الأول وجوابه، بس هو ما فصل فيه، ذكره كذي بسرعة. فيشكل الأمر فيه في الإباحة بالعواض من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً وعرفا. لا هي معاوضة عرفية ولا هي معاوضة شرعية. لو كان معاوضة شرعية دخلت في أيضا أوفو بالعقود، لكن لا هي معاوضة عرفية ولا هي معاوضة شرعية. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هم هاري قال الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني اللي ما آمنوا يأكلوا أموالهم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهي مسألة العقلاء، العقلاء يقولون أنه لا بد أن تكون التجارة، شيخ عباس، عن شنو؟ عن تراض. ليش يقول يا أيها الذين آمنوا؟ رجعنا يلا السيد رجع يا أيها الذين آمنوا آمنوا إحنا مو واحدة آمنوا آمنوا فيقال أن الإباحة بالعواض تجارة عن تراض، فإذا كانت تجارة عن تراض فتدل الآية كما مر تقريب الاستدلال بها بعقد المستثنى، بعقد المستثنى من بمجموع المستثنى والمستثنى مع على ما مر. ما نعيد هذه المطالب. الآية تدل على صحة ولزوم ما كان تجارة عن تراض، والإباحة بالعواض تجارة عن تراض. المصنف يستشكل على ذلك ويقول لا يحرز صدق عنوان التجارة على الإباحة بالعوض، فلو فرضنا أنه قلت للشيخ عباس أبحت لك التصرف في تليفوني بإزاء دينار، فهل يقال الشيخ، هل يقال جعفر تاجر وأنشأ التجارة وحصلت التجارة، هل يقال تجارة؟ لا، مجرد أنني أبحت لك التصرف فيما أملك كجهاز التليفون. شيخ عباس يسوي مكالمة تليفونية مستعجلة، قلت له أبحت لك أن تتصرف في تليفوني بدرهم، درهم، أبحت لك أن تتصرف في قلمي بدينار، في ثيابي بثيابي 500 فلس مثلا، فهل يقال حصلت التجارة يا جماعة الخير؟ طار جعفر تاجر حصلت التجارة؟ لا يقال حصلت التجارة. وإذا راجعنا كلمات اللغويين فذكر بعض اللغويين أن التجارة هي تشغيل رأس المال لغرض الربح، هذه تجارة. فلان تاجر معروف، التجار معروفين يا شيخ يا سيدنا الشيخ، منو التاجر؟ التجار معروفين، وهو تشغيل سيادة ما فيها فلوس واجد تشغيله ما يعطوك خمس، يقولك مشكوك الحال لا المسكين هذا للسيد المشكوك الحال يتورط، لا يعطونا حق الإمام ولا حق السادة، هو صار سيد يحصل حق الإمام، قال أنت سيد مشكوك ما نقدر نعطيك حق السادة، مو معلوم حق الإمام هم شبهة، لعلك أنت سيد فما يصير لا يحصل لا حق السيد. هاي مشكلة هذه. فإذا التجارة هو تشغيل رأس المال لغرض الربح، ومن يبيح ماله لغيره ما يقول شغل رأس المال لغرض الربح. أو ما ورد في بعض تفسيرات اللغويين أن التجارة هي عبارة عن التكسب بالمال بقصد الاسترباح بالبيع والشراء، بعضهم يدعي أصلا هي البيع والشراء التجارة مش آخر. وعلى كل حال لا يحرز صدق عنوان التجارة شنو، خصوصا أن الآية تشير إلى الأموال الطرفينية، قلنا سابقا لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني كل منهما يأكل مال الآخر، فما تنطبق على مورد إباحة وملك، تنطبق على تمليكين مثل بيع مثل إجارة في ملكية عوض ومعوض. فتأتي الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، قلنا سابقا أن الآية ظاهرة في الأموال البينية، أنت عندك مال وهذا عنده مال، كل منهما يأكل مال الآخر، وهذه إنما تأتي في المعاوضة المالية التي فيها نقل وانتقال، فلا يحرز شمول الآية للإباحة بالعوار. لا أما ما أبحت ما أكلت الأمان، تجارة 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 عن تراض. لأموالكم بينكم تأكلون، قلنا الأكل كناية عن التملك الظاهر أو التصرفات المطلقة، قلنا مجرد أن يتصرف يجلس يقول أنه أكله، تذكرون مجرد أنني أبحت لك أن تلبس ثيابي، من يقل من لبس أكل ماله؟ لا، الأكل كناية الظاهر عن التملك. ولا أقل نتأمل، الشيخ العظام محتاط يقول أتأملوا، والتأمل مكفول للمواطن، التأمل مكفول، التأمل مكفول للشيخ العظم للفقيه. قال مع التأمل في صدق التجارة عليها فضلا عن، واضح بيع ما يصدق عليه، البيع تمليك عينين بعوض، هنا ما عندنا تمليك عن الإباحة عين بعوض، فلا يصدق عليها التمليك، واضح البيع واضح ما يصدق فضلا عن البيع. بعد عندك دليل؟ قلت لك يوم الأربعاء ماكو فتوى، ما وصلني إلى شيء. الدليل الدليل الثالث هو أن نتمسك بالصلح، والصلح خير. هذه المعاملة بين الطرفين نوع من الصلح، نوع من الاتفاق بين الطرفين، فهناك اتفاق وتراضي بين طرفين أن الأول يلتزم بإباحة ملكه للغير، والآخر يلتزم بتمليك ماله للغير، وتراضيا واتفقا على ذلك، فيشمله عنوان الصلح والاتفاق. وقد ورد في بعض الأخبار الدال على صحة الصلح أن يقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي، مع أنه ما أبرزوا لفظ الصلح، فلا يشترط في الصلح إنشائه بلفظ الصلح، فإن نفس الرواية دلت على أنه يصح إنشاء الصلح بدون لفظ الصلح بأن يقول لك ما عندك ولي ما عندي. نقرأ لكم الرواية. وقد تعرض لهذه الروايات في نهج الفقهاء، من هو نهج الفقهاء؟ لمن؟ للسيد الحكيم، صفحة 72. قال قوله في بعض الأخبار، هني قالوا في أخبار كصحيحة محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه. أنا عندي طعام عندك، أنت عندك طعام عندي، كل واحد عاطي الثاني أمانة شيء. المهم ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. أنا ما أدري أنا كم أملك، كم عندي عاطنك في أمانة، وأنت ما تدري، نسينا فينا جانا النسيان، فماذا نفعل؟ فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي اللي في تحت يدك لك، وأنا اللي ما عندي. فقال عليه السلام لا بأس. فهذا صلح بدون لفظ، تراضي بين طرفين على شيء، مقامون أيضا تراضي واتفاق بين طرفين على شيء. بعد ما ورد في مصالحة الزوجين، دير بالك تختلف مع زوجانك، تحتاج إلى مصالح، وفيها بحث علمي يصير بعدين. ففي صحيح أو مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل. بس أنا أقرأ الرواية اللي بدي يمشي يمشي خلاص انتهينا بكرة يصير البحث يوم السبت. وإن امرأة خافت من بعلها, المرأة تخاف من الرجل, صار بالعكس لأن الرجل يخاف من المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك, قلت سانس الآن طلقني, فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي, لصوت مطلقة يفتون بي الناس, خلني أنا تحت إيدك وتضربني ولا تعطيني بس ما أصير مطلقة, هذا لفت التلبس بالمشتق سيأتي قريبا في بحث الكفاية ما أريده. نعم ها إني بل لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن أنظر في ليلتي مسكينة فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك, كل شعطته ودعني على حالتي بس أصير متزوجة, فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وهذا هو الصلح, مع أنه ما أنشئ بلا اتفاق بين طرفين, ما أنشئ بلفظ الصلح. يأتي إن شاء الله التأمل في كلتا الروايتين, هل الروايتين تدلان على الصلح بدون لفظ المصالحة أو أنهما أجنبية عن الباء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.